الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومعيته العامة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته به علما وقدرة، إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين، كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك.
نعم، في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فذكر العلم، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأول الآية في ذكر العلم، وآخر الآية في ذكر العلم، دل على أن مراده بكونه معهم أنه معهم بعلمه، لأن السياق في العلم. ولهذا قال بعض السلف لما ذكرت له الآية واحتجاج في الجهمية بأن الله معنا، قال: اقرأ ما قبله. ما السياق الذي ذكر فيه قوله هو معكم؟ العلم، ألم ترى أن الله يعلم، ثم ختمه بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فالسياق متعلق بالعلم، هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه. فمعيته نوعان: معية إحاطة، فهذه تشمل الجميع من مسلم وكافر، وهناك معية خاصة وهي معية النصرة والتأييد، فهذه لأنبياء الله وأتباعهم على بصيرة. نعم.
وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب الله من كل قلوبكم، فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه.
الحديث واضح معناه أن الله تعالى من معيته العظيمة أنه يسدد العبد، يقول سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا بارزته، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الحديث، وفي رواية الطبراني في المعجم: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. واضح الحديث مدلوله تماما أن الله تعالى يوفق العبد ويسدده، وليس المراد أن الله يكون رجلا للعبد يمشي بها ويطأ بها، هذا لا يفهمه أغبى وأبلد الناس، لا يمكن أن يفهم هذا الحديث على هذا الأساس، وليس هذا هو المراد قطعا، وإنما يقول مثل هذا زنادقة القائلين بالاتحاد من هؤلاء الذين وصلوا في كفرهم إلى أقصاه وأشده، وإنما المقصود أن الله تعالى يوفقه. فتجد العبد إذا وفقه الله وأكرمه وأعانه يوفق في سمعه وفي بصره وفيما يتناول بيده وفيما يذهب به في مشيه وسعيه، فرب العالمين يوفقه ويعينه ويسدده في هذا. ولهذا تجد المؤمن إذا وقعت عينه على منظر مما حرم الله عز وجل وقد تشتهيه النفوس، تجد أنه ينفر من ذلك ويبغضه، مع أن النفوس عادة تألف، النفوس الغافلة تألف مثل هذا المنظر، بل وتتطلع له وتحاول الوصول إليه. أما هو فمع أنه منظر من المناظر التي قد تكون صور نساء جميلات بارعات في الحسن، تجد أنه لو وقع بصره عليه على مثل هؤلاء النساء خطأ فإنه يجد عنة وشدة من هذا الذي حصل له، ويتمنى أنه لم يقع بصره عليه، مع أن النفوس تحب هذا، لأن الله وفقه فيما يبصر، وفقه فيما يسمع، وفقه فيما يأخذ، فيما يعطي، فيما يذهب إليه. وهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلذلك يوفق. إن نطق نطق بخير، وإن نظر نظر إلى خير، وإن سمع استمع إلى خير، هذا هو المراد. نعم.
وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
مع أنه عز اسمه في أعلى العلو وأعظم ما يكون من العلو سبحانه وتعالى، فهو فوق السماوات كلها، فهو عز وجل قريب من عباده، وأقرب إلى الراكب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الراكب الذي يكون على الراحلة، عنق الراحلة أمامه، فالله عز وجل أقرب إلى الواحد منا من عنق الراحلة التي هو راكب عليها. وهو عز وجل يعلم ما توسوس به النفوس، وأقرب إلى العبد حتى من حبل وريده. ليس هذا فقط، بل علمه تعالى بالعبد ليس بما خفي فقط، بل هو وله العزة والقدرة والجبروت، أعلم بالعبد من نفسه، أعلم بك منك أنت بنفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فهو عز وجل أعلم بك منك أنت بنفسك، لا أحد يمكن أن يكون أعلم منك بنفسك من المخلوقين بتاتا نهائيا. ولهذا المنافق الذي يكون في وسط المسلمين ويخفى أمره عليهم ربما السنين الطوال، هو يعلم من نفسه ويقول هؤلاء كلهم لا يعلمون بالذي في داخلي، صحيح، لكن الله أعلم بك منك أنت بنفسك وما أنت أعلم به مني. فهو مع علوه العظيم سبحانه وتعالى إلا أنه قريب من عباده، فهو العلي في دنوه، القريب في علوه تبارك وتعالى. نعم.
حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت.
كذا عندك الذي لا. ما فيه الحي لا. ما أضف الحي اللي في الصحيحين. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت.
سلام.
نعم.
أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
هذا يحتاج إلى شيء من الإطالة والتنبيه لطالب العلم على أمر عظيم جدا في باب الصفات لا ينبغي أن يفوته. لما ذكر الله تعالى حياته قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله تعالى الذي لا يموت فيه فائدة كبيرة جدا تبين لك أن صفات الله تعالى تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين، لأن هناك أحياء، كما أن الله تعالى حي فالمخلوق حي. لكن قوله هنا الذي لا يموت فيه هذا التنبيه إلى هذه القاعدة العظيمة في مسألة الصفات، وأن صفات الله تعالى تليق به لا تشبه صفات خلقه سبحانه. فالخلق يوصفون بالحياة لكن حياتهم مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء. يقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلم يكن الإنسان شيئا فكان. حياة العباد متبوعة بالفناء، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياة الله فلم تسبق بعدم إذ هو الأول وليس قبله شيء، وكذلك حياته تبارك وتعالى لا يتبعها فناء، فلا تقاس حياة الله بحياة خلقه، فلذلك قال الحي الذي لا يموت. هذا موضع مهم لطالب العلم، وهو التنبه إلى النصوص الدالة على استحالة قياس صفات الله تعالى وأسمائه على صفات وأسماء خلقه. فمن ذلك هذه الآية وتوكل على الحي، يقول العبد يا ربي وأنا حي، يقال أنت حي تموت وأنت حي لم تكن فكونك الله، أما الله فهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي هو الأول الذي لم يسبق سبحانه وتعالى بعدم. ومن النصوص التي تستحضر في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فنحن نثبت للرب تعالى الكلام والنداء والصوت لكن لا نمثل ذلك بشيء من صفات خلقه، فإن صوت المخلوق لا يمكن أن يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. أنت تعرف أن النائي البعيد عنك لا يسمع ما تقول، والقريب يسمع منك بوضوح، والذي في الوسط بين ذلك. الله تعالى ينادي في القيامة عز اسمه بصوت يسمعه من بعد ممن هو في آخر الموجودين كما يسمعه من قرب على حد واحد. هكذا، لأن صفات الله لا تقاس، فلله الصوت لكن ليس كصوت المخلوق، لأن صوت المخلوق له مدى وينقطع، أما صوت الله فيسمعه الذي بعد ونأى كما يسمعه الذي قرب. وهكذا العلم، نثبت لله العلم وأيضا للخلق علم، نقول نعم للخلق علم، لكن قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولما ذكر تبارك وتعالى عنده قال علمه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حتى الذرة، حتى ما هو أصغر من الذرة لا يعزب عن علم الله. فدل على أن نثبت لله تعالى الاسم والوصف على حال يليق بالله عز وجل، ونثبت الوصف والاسم للمخلوق على حال يليق بالمخلوق ضعفا وافتقارا، ونثبت للخالق عز وجل الاسم والوصف عظمة واستغناء. فما أعظم الفرق الهائل بين اسم الخالق واسم المخلوق ووصف الخالق ووصف المخلوق، لا يسوي بينهما ولا يلتبسان إلا على أجهل الناس وأبعدهم عن الله تعالى. يتفطن طالب العلم ويهتم للنصوص التي تدل على ثبوت الاسم لله والاسم للمخلوق مع استحالة قياس هذا الاسم على هذا الاسم. هذه النصوص مهمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا لا يمكن أن يكون في المخلوق، المخلوق يموت. ينادي بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، هذا لا يمكن أن يقاس على وصف المخلوق. وهكذا العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما علم الله تعالى فكما ذكرنا لك في الآية. وهكذا، وبذلك يعرف طالب العلم أن وصف الله يستحيل أن يكون كوصف المخلوق، وأن وصف الله يليق به، وأن أي أمر يورد على أسماء الله أو على صفات الله عز وجل فإنه لا يرد بتاتا. لما؟ لأن المخلوق إذا أورد على اسم الله أو على صفته تعالى شيئا من النقائص قال هذا يرد على اسمك أنت أيها الناقص وعلى وصفك، على المخلوق. أما الله عز وجل فلا يمكن أصلا أن تدرك صفاته، حتى معاذ الله من ذلك، حتى يأتي من يورد عليها الإرادات أو يزعم فيها النقائص معاذ الله ولا يقول هذا أصلا مسلم. إذن فوصف الله يليق به، فمهما قيل من قبل المعتزلة وأضرابهم وخلفائهم إنه يلزم من التسمية بسم الله كذا أو من الوصف يلزم منه نقائص، وقال نقائص هذه إذا صح أن ثمة نقصا يلزم على هذا الاسم فإنه يتعلق بالمخلوق. أما الله عز وجل فكما علمنا من هذه النصوص فهي نصوص جديرة بالجمع، الحقيقة النصوص هذه جديرة بالجمع وأن تفرد ويكتب فيها كتاب حتى تخرج للناس ويبين أن الاسم والوصف متعلقين بالله عز وجل لا يمكن أن يقاس على ما يكون فيه التسمية والوصف من قبل المخلوق. نعم.
وقيوم فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه: الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
القيوم من أسماء الله عز وجل على وزن الفعول، وجاء أيضا باسم القيام على وزن الفعال، قيام السماوات والأرض. ما المراد بالقيوم؟ هو قيوم بنفسه، وهو الذي أقام غيره سبحانه وتعالى، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، لا يمكن أن تقوم إلا بالله عز وجل، وهو غني عنها سبحانه وبحمده. ورد هذان الاسمان العظيمان الحي القيوم ورد في ثلاثة هذه المواضع: في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه. وجاء هذا الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه السور الثلاثة، يعني أنه اسم الحي القيوم. ولما كان عز وجل له كامل الحياة التي لا تسبق بعدم ولا تتبع بفناء، وله كامل القيومية سبحانه وتعالى، استحال استحالة تامة أن يصيبه سبحانه وبحمده أي ذهول أو تعب أو نوم، فلهذا نفاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمكن أن يأتي النوم ويطرأ على رب العالمين سبحانه وبحمده. السنة يقصد بها الشيء الخفيف من النوم وهو النعاس، فلما نفى النوم النعاس الخفيف كان نفي النوم من باب أولى، لا تأخذه سنة ولا نوم. في هذا الحديث العظيم فائدة كبيرة جدا لطالب العلم، ينبغي أن يضبطها ويتفطن لها، مثل فائدة السابقة التي قلنا. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، وهذا واضح كنفي النوم في الآية، لكن قال ولا ينبغي له أن ينام. ما فائدة قوله ولا ينبغي؟ فيه فائدة كبيرة جدا، وهو أن النصوص كما يستدل بها على إثبات الصفات، فمن نفس النصوص نأخذ نفي ما لا يليق بالله، كما أن نثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات من النصوص، فإن نفي ما لا يليق ما نأخذه من فلان وفلان، وإنما نأخذه من النصوص نفسها، هي التي تبين الشيء الذي لا يليق بالله عز وجل. ولهذا قال هنا ولا ينبغي له أن ينام، بيانا لكون الذي لا ينبغي من الوصف يحدد في النصوص، فنأخذ من النصوص نفي ما لا ينبغي أن يتصف الله به، كالنوم والظلم والغفلة واللغوب ونحو ذلك مما نفاه الله عن نفسه. فليس الأمر في نفي ما لا ينبغي وما لا يليق ليس راجعا إلى هوى الناس كما فعلته المعتزلة وأضرابهم ممن خلفهم والجهمية قبلهم. نفي ما لا يليق، نفي الشيء الذي لا يليق بالله عز وجل عن الله عز وجل، لا يكون إلا بدليل، فالنفي والإثبات جميعا مردهما إلى النصوص، فما أثبتته النصوص أثبتناه، وما نفته نفيناه. ولهذا قال ولا ينبغي له أن ينام، ما قال لا ينام فقط، لأن هذا واضح لأن فيه نفي النوم، لكن نبهك إلى أنه لا ينبغي، لا يليق، لا يصلح أن ينام الله عز وجل. وكيف ينام رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الذي ما من حركة ولا سكون ولا من لحظة تمر ولا أقل من لحظة إلا وجميع المخلوقات محتاجة إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن موسى سأل ربه هل ينام، فأمره الله تعالى أن يأخذ قارورتين وأن يبقى في ليله غير نائم وأن يمسك هاتين القارورتين، فصار موسى عليه الصلاة والسلام يصيبه النوم وكل مرة تتحرك يداه من آثار النوم، حتى نام مرة فاصطكت يداه فضربت القارورة الأخرى، فأخبره الله تعالى أنه لا يليق أن ينام سبحانه، لأن النوم يترتب عليه تضييع القيام بهذه المخلوقات، وهذا أمر لا يليق بالله عز وجل، ولهذا قال ولا ينبغي. الحاصل أن قوله ولا ينبغي فيه فائدة كبيرة لطالب العلم يرد بها على هؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى الصفات بلا دليل، بل نفوا عن الله ما ثبت، فيقال الذي لا ينبغي لا يحدده الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وأضرابهم من المفسدين في أرض الله من أهل الفجور والظلم الذي يتعدوا حدود الله، الذي يثبت الذي نأخذ منه ما لا ينبغي هو النصوص، فننفي عن الله ما لا يليق بالله عز وجل من خلال النصوص. ولهذا أهل السنة يثبتون ما أثبت الله وينفون ما نفى الله ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان لينفي شيئا هكذا من تلقاء نفسه فإنه يكون قد اجترأ جرأة، وأي جرأة. نعم.
وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحي فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل.
كذا عندك الواو غلط، موجودة واو.
يقول لهم شيخ ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة.
مش بعدها؟
ثم النقط قال وتعطيل الباري.
غلط، المثمرة تعطيل الباري. أي ثمر للإلحاد؟ الإلحاد ما له إلا الشوك، أي أنها أثمرت التعطيل، هذا المعنى المثمرة تعطيل الباري.
ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة تعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد، جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغوون كل سفيه، قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فاعجب لذا التمويه، والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فأي دين فيه، ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التيه، فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختص الله بها
التي
اختص الله بها
اختصه
من جوامع كلمه التي اختصه الله بها، فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقلية، لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال، فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتها على الشجرة التي نهاهما ربه
في دلالتهما
على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور إلى آخر الآيات. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل، وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، ولم ينظر المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتهم التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا.
هذا الكلام يراد به أن هؤلاء المتكلمين لو تفطنوا إلى أن الصفات تابعة لموصوفها، فإذا قلنا علم الله فالإضافة هنا لله عز وجل، فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فإن صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وذكرنا نماذج لذلك من النصوص. لكن هؤلاء المتكلمين لم يهتدوا لهذا الأمر العظيم، هو أن الوصف تابع للموصوف، وكما أن الله ذاتا يقرون بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين. زاد الأمر شرا
أن استقدموا من زنادقة اليوناني هذه الفلسفة الخبيثة التي هي سم النقيع ومعقل كبير للإلحاد. واليونان أمة وثنية تعبد الأصنام، وجميع العبارات والألفاظ التي قالوها في الرب تعالى إنما هي مقولات وثنيين يعبدون أصناماً كما يعبد أهل الجاهلية أصنام، ولهذا سموا صنماً للشمس وصنماً للخمر وصنماً لكذا لسخافة عقولهم، فاستخدموا تلك الأوضاع من أولئك الوثنيين وأرادوا أن ينزلوها على الله رب العالمين، فظلوا أعظم الضلال. إذ كيف يعرف رب العالمين من خلال أوضاع أولئك الوثنيين، وكيف يعدل عن تعريف الرب لعباده بنفسه وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للعباد بأن تعريفه لرب العالمين، عرف العباد على رب العالمين بما أنزله الله تعالى عليه، ويعدل إلى ما يقوله أرسطو وأفلاطون من أهل السخف والفلسفة وأهل الإلحاد وأهل السحر. إن أرسطو كان من كبار السحرة، مخرف، دجال، نصاب، فكره وثني، ثم أخذوها وسموا هذا الفكر، سموه القواطع العقلية التي لا ينتابها أي خلل، هكذا زعموا، وجعلوا النصوص العظيمة كلام الله تعالى جعلوه ذا دلالة ظنية، فإذا خالفت النصوص العظيمة أهواءهم قالوا النصوص دلالتها ظنية وما نحن عليه دلالته قطعية، أي أنهم قدموا أقوال هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة على كلام الله رب العالمين وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي العرفان، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني. فضلوا ضلالا عظيما، والبلية تلك سبحان الله التي حلت بالأمة تشبه فتنة المخدوعين والمغرورين بالليبرالية والعلمانية في هذه الأزمة، كلها فتنة من أناس داخل هذه الأمة بكفر محض. الفلسفة كفر محض، والليبرالية والعلمانية كفر محض، وأراد هؤلاء غير الموفقين أن يخلطوا بين الإسلام وبين الليبرالية، مع أن الليبرالية كفر بوح، فحاولوا أن يجمعوا بين الإسلام وبينها، كما حاولوا أن يجمعوا بين الإسلام والديمقراطية، وقبلهم حاول الأشقياء الجمع بين الإسلام والاشتراكية، وقبلهم في الزمن الماضي في القرون الأولى حاول المخدوعون أن يجمعوا بين أوضاع فلاسفة اليونان الزنادقة وبين الشرع، فتن فتن نسأل الله العافية، وعدول عن الصراط المستقيم، وترك للنور والهدى البين الذي فيه تعريف رب العالمين للعباد وفيه سعادة الدنيا والآخرة بالانقياد وراء هؤلاء المخدوعين والمغرورين الذين من آثار بلاياهم أن تنظر عقوبات الله تعالى فيهم في دنياهم قبل أخراهم، فمنهم من يموت وهو قبل أن يموت دخل مصحة نفسية من آثار الفساد العقدي العظيم الذي أصابه، ثم يطلبون من هذا الشخص الذي أصيب في نفسه وفي عقله أن يكون قائداً وملهماً لهم. لو كان فيه هذا العلم الذي عنده، لو كان عنده فيه خير لنفعه، وليس المعنى أنه أصيب بالخرف وكبر السن، فهذا قد يقع حتى للمسلم، لكن أن هذه البلايا التي اجتمعت عنده عاقبه الله تعالى بعقوبة هي أشد من عقوبة المرضى على أسرتهم، فصارت عقوبته وإن كان صحيح الجسد عقوبته في داخله الحيرة والوحشة والتذبذب والاضطراب، كما قال الرازي في وصف حالهم: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. الإنسان إذا كان في وحشة من سجن فإنه إذا فتح السجن زالت الوحشة، لكن إذا كانت الروح محبوسة في الجسم متوحشة فيه متى تسلم هذه الروح؟ هذه عقوبات الله عز وجل لمن حادوا عن كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه عقوبات شديدة جدا يصاب بها الناس، ليست عقوبات أمراض معضلة ولا حروب مدمرة، عقوبات هذه النفوس التي يعذبها الله تعالى في الدنيا هذا العذاب الأليم، الذين صدوا عن هذا النور والشفاء والرحمة إلى تلك الأوضاع الضالة المضلة فأصيبوا بالحيرة، ولهذا ذكر أهل العلم من حيرتهم شيئا عجيبا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء حكموا هذه العقول في هذه الصفات فجعلوا الوصف اللائق بالله عز وجل جعلوه غير لائق. لما؟ لأنهم لم يعرفوا من وصف الله العظيم إلا الوصف اللائق بالمخلوق، فقاسوا وصف الرب على المخلوق. ولهذا لا يوجد معطل من المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية إلا وهو قبل تعطيله مشبه، فكل معطل، هذه قاعدة، كل معطل فهو مشبه. ما معنى ذلك؟ لما سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الذي تمدح الله به في 7 آيات من القرآن لائقا بجلال الله عز وجل وعظمته، لم يفهم من استواء الله الغني المتعالي إلا استواء المخلوق على هذا الكرسي. هذا الاستواء لو أنه سحب الكرسي من المخلوق لسقط، فقال إذن الاستواء حاجة، والله عز وجل لا يليق أن يحتاج إلى العرش، بناء عليه نفاء الاستواء. يقال هذا لأنك ظننت أن استواء الرب الذي العرش وجميع المخلوقات محتاجة إلى رب العالمين والله غني عن العرش وما دونه، ظننت أن استواء الله عز وجل على العرش استواء افتقار إلى العرش كافتقارنا نحن إذا جلسنا واستوينا على الكراسي، فشبهت أنت أولا. فلما شبهت وجعلت وصف الله بالموضع غير اللائق عطلت ثانيا. ولهذا عندنا قاعدة، كل معطل مشبه، وهكذا أيضا كل مشبه معطل. لما؟ لأن المشبه عطل الوصف اللائق بالله وشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق. أما السني فلم يعطل ولم يشبه، عنده قاعدة، كل وصف لله عز وجل فهو لائق بالله، فعلمه كما قلنا كما ذكر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية، وصوته الذي ينادي به في القيامة ليس كصوت المخلوقين، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن لا يوصف، لا يقاس، لا يقاس وصف الله تعالى على وصف المخلوق. هم ماذا فعلوا جميعا؟ قاسوا وصف الرب العلي العظيم الغني على وصف المخلوق الفقير الفاني، فوقعوا في التشبيه ووقعوا في التعطيل. أما أهل السنة فسلمهم الله تعالى من ذلك. نعم.
فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص، فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات. وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال، صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك.
نعم، قف على قوله ولا يلزم من اتفاق التسمية، اتفاق المسميات، لأن هذا ما يحتاج أيضا إلى شيء من الشرح، بعض المواضع تحتاج إلى شيء من الإطالة والشرح والتبيين، وفيها ردود، فيها ردود كبيرة ودامغة على أهل الباطل، فإن شاء الله تعالى يأتي بقيته في الأسبوع القادم. نعم.